بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال: والمعروف أن الدلالة الأولى التصورية معلولة للوضع، أي والمعروف تمهيد لاعتراضه على تسميتها دلالة، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وهذا هو مراد من يقول إن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم السامع بالوضع. الكلام تتذكرون كان في هذا العنوان: الدلالة تابعة للإرادة أو لا. المصنف قدم لنا مقدمة، قال الدلالة الوضعية اللفظية في نهاية القيود تنقسم إلى دلالة تصورية ودلالة تصديقية، والدلالة التصورية مرتبطة باستحضار صورة المعنى من خلال استحضار صورة اللفظ. إذا حضرت صورة اللفظ حضرت صورة المعنى، سواء كان اللفظ مسموع مثل ما أتكلم الآن وأنت تسمعني، ويا كل كلمة تجي وياها صورة فتتكون في ذهنك فيتركب المفهوم في عملية سريعة جدا، أو كان مكتوب مثل ما تقرأ بالكتاب وتقرأ بالقطع، أو يصدر من مذياع، من موبايل، من أي شيء، من نائم، دائما يحضر المعنى. يعني أنا أقول ماء، أو المذياع يقول ماء، أو النائم يقول ماء، يحضر في ذهنك شنو المعنى الخاص. هذا في التصورية. في التصديقية ضم لها شروط وقال بأنها دلالة تدل على أن المعنى هذا الذي يحضر في الذهن بسبب التصورية مراد للمتكلم. اثنين، وهنا يفترق النائم عن المتكلم الواعي. ذاك النائم قال جئني بماء، زين خلينا نسويها بالدارج حتى تصير وجدانية، أنا أقول لك مي الشكل، يعني جيب لي مي اختصارا، وذاك يقول مي هو ونايم. أنت موقفك من الاثنين واحد لو يختلف، جاي نتكلم هذا بالتصورية عبرناها، رحنا للتصديقية. بالتصديقية واحد لو يختلف يقول يختلف، لأن هذا المتكلم قاصد جاد مريد وما جاب قرينة تصرف الكلام عن سياقة عن معنى، فتعرف بأنه من يقول لك مي يعني أريد ماء. أما ذاك النائم تقول جاي يحلم جاي يهدي، فأنت ترتب أثر مختلف بين الشخصين. ليش؟ للشروط التي ذكرها. نستحضرها، شنو الشروط؟ إيش قال؟ أن يكون في مقام البيان والإفادة، أن يكون جاد غير هذا، أن يكون شنو قاصد لكلامه وشاعر به، مو يهذي مثل الذي في التخدير، ولا ينصب قرينا، لأن يخليهن ببالك يعني مهدا يساعدنا في الاعتراض الآتي. فإذا هاي التصورية وهاي التصديقية. التصورية فقط تحضر لك صورة المعنى، والتصديقية تحضر لك صورة المعنى وأنه مراد. والذي قرأ في الحلقات يقرأ بأن التصديقية تنقسم إلى قسمين: تصديقية أولى وتصديقية ثانية بالتحليل، وبعضهم أوصلها إلى أكثر من ذلك، مو مهم. بس التصديقية الأولى شنو والتصديقية الثانية شنو؟ لأن المتكلم ملتفت وعاقل ومريد ومستعمل، فقالوا أول مرة يريد عند إرادتين بالتحليل، نفس هاي مثالي مال ما عند إرادتين، الأول يريد أن يخطر في ذهنك صورة المعنى، والثاني في طوله، لاحظوا في طوله بعد إخطار صورة المعنى في الذهن أنه يريد هذا المعنى جدا، عطشان يريد يشرب مي أو يريد يقدم للضيف، جاي الضيف قال مي وليدي، يعني شنو؟ جيب المي قدم للضيوف، فاستخدم مي، يريد شاي يقول شاي، ما يقول مي. فإذا عندنا دلالة تصورية وعندنا دلالة تصديقية، خلينا نمشي ويا الكتاب. والمقصود من التصديقية هنا هي التصديقية الثانية اللي هي تكشف عن المراد.
شنو ما ممكن ينفصلن تصديقين ولا
تصديقين
يعني
لا ينفصلن ينفصلن اي ينفصلن اذا كنت اريد في مقام التعليم مو في مقام الطلب
فقط اختار
ها اختار اي انت تقول لي شيخنا اردع قداني الناس تجيني بالحرام اردع قدلهم اقول لك مثلا الصيغه هي زوجتك موكلتي وذاك يقول لك قبلت تزويج فهنا أنا زوجتك موكلتي جاي زوجك فعلا بس جاي علمك الصيغة فأخطر في ذهنك معنى اللفظ فتنفك مو ما تنفك المقام هو الذي شنو ينقلك من الأولى إلى الثانية قلنا هذا مقام الشرح مقام البيان وذاك مقام الطلب الحقيقي واضح فلذلك إذا أنا صايم وأنت صايم إحنا في شهر رمضان قلت لك ائتني بما أصلا ما يجيب بالك إنه أنا أرجو ليش لأن الحال ما يسمح أما إذا أنت تعرف بأنه أنا مسافر وجايك ضيف أكو حال خاص أنت تعرفه معهود عندك يقول الشيخ جاينا من السفر وإن كان في رمضان وفي نهار وقلت لك أريد ما يجيب مي لولا فتلاحظ هاي كلها أريدك تأشر عليها لأن راح نسجلها ملاحظة بعد قليل هاي كلها شواهد من جاي تستكشفها من اللفظ لو من الحال هم من الحال مسافر حال مو لفظ كونه في رمضان وحاضر حال كونه في رمضان ومسافر حال كونه في مقام التعليم حال كونه في مقام الطلب حتى يشرب حال كل هاي أحوال الألفاظ واحدة بس الحال يختلف واضح إن شاء الله زين المصنف يقول المعروف أن الدلالة التصورية الأولى تابعة للوضع صحيح تابعة للوضع يضربنا الآن أمثلة طبعا هي بالدقة تابعة للعلمي بالوضع وهذا مقصود يعني فالإشكال اللي سجله في الحلقات يعني هو همين ما يذكره بصيغة الإشكال يذكره بصيغة أخف من الإشكال لأنه يلاحظ المقصود ولكن هو بالدقة بأنها تابعة للعلمي بالوضع مو تابعة لنفس الوضع الوضع هو نفس العلقة بين اللفظ والمعنى أما العلم بالوضع هو مرحلة متأخرة عن أن تعلم بأن هذا اللفظ لهذا المعنى المصنف يقول الحق أن الدلالة تابعة للإرادة وهذا لأن مطلب يعني ما يقبله الآخرين لعله هسه ما اعرف لماذا قدم قول الشيخ الطوسي المحقق الطوسي فرق بين المحقق الطوسي والشيخ الطوسي تفرقون ولا عندنا اثنين طوسي مو معروفين دول واحد شيخ المذهب سيد المذهب في زمانه شيخ الطوسي الفقيه اللي هو وين مدفنه شو ما قال الفاتحه سالكم زين من أو فاسد الشيخ الطوسي وين مدفنه؟
الطوسي
بالفلوس
سبحان الله
اليوم تقرأ الأفاتحة بالمسجد طب للمسجد قبره بالباب الشيخ الطوسي اللي هو الفقيه اللي وفاته 470 على ما ذكره 71 مكتوب على قبره المحقق الطوسي اللي يسموه خاجة نصير نصير الدين الطوسي هذا بعده تقريبا 200 سنة اللي الشيخ الطوسي صاحب التهذيب والاستبصار وكتب الفقهية المعروفة وعد كتاب في الرجال وهو يتقرأ والفهرس ويتقرأ بالفقه يجيك وبالأصول الخاجة نصير الدين الطوسي أو يسموه المحقق الطوسي هو اللي عنده باع في علم الكلام من كتب الدرسية شنو تجريد الاعتقاد اللي هو بشرح العلامة الحلي تلميذه صاحب كشف المراد نقرأ احنا هذا الكتاب من الكتب الدرسية في الحوزة الموجودة
منطق التجريد
هو منطق التجريد مقدمة التجريد كتاب التجريد جزئين المنطق قبل هالشكل يسوون يخلون المنطق ويطبون للكلام او منطق ويطبون للفلسفة حسب المصنف يعني شنو منهجه بس المنطق هو آلة للعلوم ولصيقة بمن بالعلوم العقلية فيخلوها شيء فمنطق التجريد طبعا الان مفصولات لانه به شرحين واثنين للعلامه منطق التجريد اللي هو شو اسمه الجوهر النظيف في شرح منطق التجريد هذا كتاب مستقل وهم كتاب درسي شوية قليل يدرسوا الآن. وتجريد الكلام شو اسمه هو كشف المراد، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، هذا اسم الثاني. المهم هو مؤلف هذين الكتابين محقق قدير، ذكر جاب كلام هنا وين مدفنه؟ عند قدمي الإمام الكاظم والجواد، والجانب الآخر اللي أنا انقطع صار في جانب النساء انقطع. قديما كنا بالضبط شلون قبر الشيخ المفيد اللي هو من جهة الرأس، نفس الشيء من جهة القدمين، من هناك الشيخ الطوسي الخاجة نصير الدين الطوسي. زين طبعا جاب كلامه هنا هذا شيء خارجي للفائدة فرق بين سيت وفاة 600 وكسر بيناتهم فوق 200 سنة، وإلى موقف شهير واتجاه الآخر يعيب علينا بموقف الشيخ المحقق الطوسي، موقف شهير في دخول هولوكا إلى بغداد، هم يصفوه بالتواطؤ احنا نصفه بالحكمة لأنه استطاع أن يحمي البلاد والعباد والتراث وجملة من الأمور من غزو المغول، وأثر حتى على شخص هولوكا في تفاصيل معروفة في سيرته. أي حتى أثر ما أدري عليه هو أو على ابنه في 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 إسلامه أو لا، ما هذا مو في بالي أنت تطالع. فالمصنف حتى يمهد مختاره بأن الدلالة تابعة لل تابعة للإرادة، جاب كلام المحقق الطوسي، ولكن إحنا نقبل كلام محقق الطوسي بس مو بالنحو الذي ذكره الشيخ المظفر. الشيخ المظفر إيش راح يسوي حتى اختصر عليه؟ شو قال؟ قال هنا مو دلالة تصورية، التفتوا دلالة تصورية ودلالة تصديقية، هذا أول المطلب. بعدين إيش قال؟ إيش راح يقول النتيجة؟ يقول التصورية مو دلالة، التصديقية هي دلالة. واضح؟ ليش؟ لأن التصورية لا إرادة فيها، والتصديقية فيها إرادة، والدلالة تابعة للإرادة، وحيث لا دلالة عفوا لا إرادة في التصورية فليست بدلالة. هذا مختصر مفيد اللي راح يسوي، جاب شواهد وجاب شروط بالدلالة التصديقية، وراح يجيب شواهد بالشرح الآتي، وكله راح نبين بأنه على خلاف ما ذكره. طبعا انت همين حرف اختياري ما تريد. الأمر الأول اللي ذكره هو كلام الخواجة نصير الدين الطوسي، وإحنا نقبله ونقبله في الدلالة التصديقية، ونقول الشيخ الطوسي أو المحقق الطوسي ما ناظر إلى التصورية. هو جاب كلامه، راح نقرأه، هو جاب كلامه في الدلالة التصديقية، وش قال؟ هذا شاهد على أن الدلالة تابعة للإرادة، تصورية ما بها إرادة فليست بدلالة. إحنا نقول له صح، هذا شاهد على تبعية الدلالة للإرادة، ولكن يا دلالة، دلالة تصديقية، هو جاي يتكلم بالتصديقية ما جاي يتكلم بمن؟ بالتصورية. وراح نجيب شواهد من كلامه في منطقه يشهد على شنو؟ على هذا الأمر. فنبينها هو أنت تتأمل. قال وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي. طبعا منسوب ايضا عباره يجيبوها للشيخ الرئيس ابن سينا، نفس الملاحظه فيها انه كانوا يتكلمون مقامهم سياقهم والمورد اللي ذكروا بيه يتكلمون بمن؟ بالتصديقيه، ما جاي يتكلمون بالتصوريه. فالشاهد هذا مو شاهد، هذا الشاهد ليس بشاهد على نفي التصوريه، وان كان شاهدا على شنو؟ على اثبات تبعيه الدلاله للاراده، ولكن في التصديقيه. هو مو هذا اللي تحفظنا عليه، تحفظنا وين؟ على ما سيأتي من كلامه بأن التصورية ليست دلالة وإنما يتداعي للمعاني. ماكو علقة، ماكو انتقال من علقة وضعية، قلنا ما يصير شيء. الشواهد اللي راح تذكرها هي شاهدة على وجود الدلالة. لاحظ معي، نقرأ ونشرح. لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية، هذا اللي يريد يثبته، الدلالة منحصرة. زين والتصورية؟ يقول والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة ليست بدلالة، وإن سميت كذلك فإنه من باب التشبيه والتجوز، شبهوها بالتصديقية، وباعتبار أن التصديقية تقع في طول التصورية فأخذوا اسم التصديقية علما للتصورية في تسامح وتجوز. يقولوا لكن هذا مو صحيح، لأن التصورية، شوف شال كلمة الدلالة بعد، اللي تبين بعد حد هنا يقول لك أنت جاي تمشي، إيه جاي تدرج وياه يمشي وياه إلى المطلوب، شيل، لأن التصورية في الحقيقة من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة. شلون يصير تداعي معاني؟ إحنا مثلنا له سابقا مثل كثيرا بأنه إذا شفت إذا أكفت حالتين مقترنات، اثنين أصدقائي شو نسون ساكنين سوا، دروسهم سوا، يروحون سوا، يجون سوا، محمد وعلي، فد يوم شفت محمد رأسا شو تقول له؟ وين علي؟ تصير هاي في حياتنا لما تصير شنو هو مسؤول عنه؟ أكو علاقة تكوينية بيناتهم؟ أكو علقة بسبب الأنس والاستعمار وكثرة مشاهدة هذين الطالبين معا، فإن تشوف واحد تسأل عن الثاني، واضح؟ ولكن ماكو علاقة بينهم، هذا يسموه تداعي المعاني. يعني شو التداعي؟ تداعي يعني أن يأتي معنى ويستصحب معه معنى آخر لا لعلاقة بينهما. والعلاقات ثلاثة أخذناها، الوضع والطبع والعقلية بأقسام الدلالة، وضعية طبعية وعقلية، دول مو التزامية. شنو الملازمة بين زيد وعلي أو محمد وعلي؟ ما أكو التزام، أكو أنس. التزامية ذاكرها هناك بأن أكو علاقة بين أمرين، هذا وهذا، التفت، هذا العلاقة مع هذا، هذا له علاقة مع شنو؟ مع شيء آخر. فينتقل الذهن من الملزوم إلى المدلول الالتزامي للثاني. هذا مو لازم، عفوا، هذا ملزوم وهذا لازم، ماكو مشكلة عكسها، هذا لازم وهذا ملزوم. هذين الذهن ينتقل من هذا لهذا لوجود علاقة بين هذا وهذا. هاي هو هذا اللي ذكروه، الأداة والقلم، أضرب لها مثال، شاي الشكر والخاشوقة والاستكان، فالهوسة كلها تجي تسويها. لذلك إذا جبتها بدون الخاشوقة يذمونك ويعبون عليك، شلون جبتها بدون خاشوقة؟ بدون استكان يصير؟ واو إلى ما يصير، تجتديها الشكل. فضلا عن الشكر لازم يقول لك أنا ما أريد، أريد أمور، يلا ترفع السكر. بس إذا جبتها إحنا على الطريقة الغربية، تجيبها صينية مو مصبوغ، تجيبها صينية وكل واحد أخدم نفسك بروحك، هو بعد شنو كل واحد هذا يصب وذاك يصب وهذا قليل وذاك كثير، زين، هاي كلها شبيهة لوازم، زين. هذا تداعي المعاني عرفنا.
هو المعنى اللي حضر هو نفسه اللي راح، هذا الكلام هو نفس اللي راح يدعى.
بس لا، شنو اللي حضر؟
المعنى اللي حضر.
أنت جاي تتكلم بالدعاء التصورية لو بالمتلازمين بالتصورية؟ معنى اللفظ، يعني الصورة الذهنية لللفظ. جيد، حضرت الصورة الذهنية للفظ ما.
يقولون من باب تداعي المعاني هي نفس اللي حضرت بعد، شنو اللي الثانية؟
لا لا، هاي الصورة اللفظية دي كمعنى. كنت تفرق بين الصورتين، عندك صورة لفظ ما، فلذلك أنا مرات أقطعها وأكتبها، أقول ميم ألف همزة، وأكو صورة لفظية، هاي الصوت ما، هاي صورة لفظية، أكو صورة تكوينية حقيقية. السائل المعروف يرحمكم الله، هذا السائل المعروف الموجود بالبراد، هذا يحضر، فعندك أنت شنو؟ صورتين. اي وجود ذهني، وجود الذهن، اي وجود خارجي، سجلت كذا
وجود معنى لهذا اللفظ،
ولكن في الذهن، دير بالك. بس لحظه باو، عندنا من نقول صوره دائما وين تصير؟ بالذهن. عندنا صوره للالفاظ لو ما عندنا اللفظ، الى صوره في الذهن لو ما له
اعتبار،
ما يخالف صحيح، بس هات جاوب، الى صوره في الذهن لو ما له، شايف اذا ما له ما تعرف تكتب اسمك.
ناس
مثلا، انت شو اسمك؟ علاء. علاء، اكتب لي علاء. كتبت علاء ما يخالف مو اللي. هاي علاء هاي شلون عرفت تكتبها هالشكل؟ ليش كتبتها علاء ممكن موجود صورة ذهنية؟ إذا صورة إلمن لهذا الرسم الخاص علاء غير علي مو صحيح بالكتب. فإذا صورة لفظية خاصة زين علاء إلى وجود خارجي المسمى مو الاسم. إذا الاسم وجود الخارجي هو الصوت على هذا الصوت هذا وجود الخارجي. وجود الذهني هو ذاك. وجود الكتبي هذا اللي كتبته على الكتاب زين. وجود الخارجي هو نفس المسمى المشار إليه مو مصداقة لا هذا واضح المسمى مو المصداق. ما أريد أفتح مطالب أخرى بس الشيخ وقفنا عفوا بس هذا هو هذا لا. جيد شنو عندك؟
النائم عندما قال ماء
أي
والسامع تصور معنى الماء
له المعنى تصور له لا تصور.
الشيخ يقول من باب تداعي المعاني هو حضر الماء
أي حضر الماء. الماء يقول لا لعلاقة بين اللفظ وبين المعنى خلي دافع عنها هو هذا شلون هاي نقط عليه هو هذا اللي يريد نقوله. نقول يا بي هذا النائم قال ما واجى ببالي شنو قلاص ما هسه ويجوز همين انت يرقي قلبك شويه وقلت خاف هذا صدق عطشان وتجيب القلاص وتقعد تقول له تشرب ترجع تنام. يعني هذه كلها شواهد على ان هناك علاقه بين اللفظي وبين المعنى. وهاي العلاقه شنو احنا ندعي علاقة الوضع هو يقول تداعي يعني شنو يعني ماكو علاقة. جاي تستشعرون الاشكال. الشيخ الان مستشعر كلش واضح يقول شلون هيك يقول ليش هيك يقول الشيخ مو هين محقق الرجال لان عينه على التصديقية وخصوصا في باب شنو وصول الفقه والفقه. لان عينه على التصديقية وبها مراد متكلم فدائما يفسرها بالإرادة فراح يضرب لنا مثال طرقة الباب والإشارات راح يضرب لنا مثال نفس الأمثلة راح نجيبها بالعكس يعني نفسرها بهذا التفسير. هسه نوصلها واحدة واحدة. بعد أكو على هالمقطع سؤال زين. شوف شو يقول لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة. أي علاقة شنو أي علاقة؟ أفرض أنت تسمع صوت واحد يقرأ مقطع من زيارة عاشوراء يجي ببالك شنو حرم سيد الشهداء. شنو العلاقة بين هذا وهذا؟ تداعي معاني لأنه أنت كل ما تروح سيد الشهداء إيش تقرأ؟ زيارة عاشوراء. وكل ما تقرأها بالبيت تتوجه إلى كربلاء وهكذا فيصير ببالك شنو يصير بيك ببالك هذا التداعي. أي مناسبة كانت مو إلا واحد يقرأ هو فد واحد مزوار من ذول عشاق سيد الشهداء هذا اللي ما يقدر إلا شنو كل ليلة الجمعة هناك مثلا. فهذا كل ما تشوفه ايش تتذكر؟ تتذكر تقول اي والله صار يعني ثلاثة سابع ما رايح هذا الأسبوع لازم أروح. ليش يجبالك زيارة سيد الشهداء أو حرم سيد الشهداء أو شخص سيد الشهداء؟ ليش يجبالك من شفت هذا المزوار اللي للمناسبة اللي هو سميها أدنى مناسبة لين يزور هواية واضح إن شاء الله. فتجي ببالك جملة هالمعاني واللطيف هسه هذا المثال هو يشرح نفسه. اجت ببالك هم مثال كرب هم حضرة كربلاء كلها وهم حرم سيد الشهداء وهم شخص سيد الشهداء كلهم اجوا ببالك. هذا كله تداعي. هو واحد يجيب شنو يجيب مجموعة من الصور الذهنية ويمكن انت تاخذك شنو الخواطر فتسوي خطة. اذا كان الليلة الجمعة مثلا انت وعندك استعداد فتسوي لك خطة أنت وقاعداني أشرح وذهنك وين متداعي متداعي شلون راح تروح الكربلاء اشتركب اش وقت تطلع ويا من تصاحب والزور وتجي وإحنا قاعدين نشرح في باب شنو في باب تصوراتك وتداعياتك. أي رحتم هناك زين. فتقسيم الشيء وهاي تصير دير بالك إذا واحد هو إيش اسمه يستحضر وهو من ذول العشاق ممكن حتى تدمع عينه لأنه استحضر المصيبة بعد صح لو لا شوفها قاعد ويانا وش بيها عيني دمعت. هذا كله تداعي. هذا ملاحظ الآن يلاحظ على أصل التقسيم. فتقسيم الدلالة مطلقا طبعا اللفظية الوضعية اللفظية قلنا إلى تصديقية وتصورية، تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا مو صحيح في باب التقسيم. يعني أدخلته من قبل، أنت شو تقول؟ تقول الفعل ينقسم إلى مضارع وماضي وأمر وحرف، يصير؟ تقول لا، هذا غيره، هذا غير المقسم، الحرف غير المقسم، فأنت قسمته وأدخلت معه الأغيار. صح الأقسام الثلاثة الأولى هي أقسامهم، ولكن هذا الحرف مو من أقسامه، هذا خطأ. فإذا يجعل هذا شاهد على خطأ القسمة، أن الدلالة تنقسم، الدلالة الوعية اللفظية تنقسم إلى تصورية وتصديقية.
أصلاً ما في تقسيم،
مو صحيح. اي مو صحيح، الدلاله دائما تصديقيه، هيك يريد يقول لك، ما بها اقسام، دائما تصديقيه. نعم، اذا اكو اقسام داخل التصديقيه، مثل ما قلنا عن سيد الشهيد في الحلقات، تصديقيه اولى، تصديقيه ثانيه، او اكثر من ذلك، بس كلها تصديقيه، يعني كلها بها اراده، يقول اهلا وسهلا، ما عندي مشكله. والسر في ذلك أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق الجزء الأول بحث الدلالة، هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول، يكشف الدال عن وجود المدلول. هذا أريدك أقرأ وأنت وياي طبق، بأنه هذا لفظ ماء، مثل ما ذكر الشيخ قال عن قريبا، لفظ ماء من النائم أو من أو خلينا ويا النائم أوضح، من النائم ما يكشف عن معنى الماء،
يكشف عن معنى،
حتى لو هواء صار تحرك بطريقة في أنبوب وصار صوت ماء، صوت، سمعت صوت بعض الآلات الموسيقية تسوي معاني من قبيل الكلمات، يعني تشبه الكلمات فتستشعر بأنها كلمة، فتدل على ذلك، وما ذلك إلا للعلقة الوضعية، وهي أن يكشف الدال عن وجود المدلول. اي هناك بالدلاله، باصل الدلاله، الكل الشامل لمن؟ للوضعيه والطبيعيه والعقليه قبل ما يقسم. ايش قال؟ كون الشيء بحاله اذا علمت بوجوده انتقل ذهنك الى وجود شيء اخر. هم نفس طبقه، كون الشيء الاول هو اللفظ، اذا علمت بمن به انتقل ذهنك الى شيء اخر اللي هو المعنى. الموضوع ينطبق لما ينطبق، وهذا تعريف للدلاله. والمقسم ساري في أقسامه لولا هذا كاشف على أن الدلالة التصورية دلالة. خليها هاي ملاحظة أولى. بعد شو يقول؟ فيحصل من العلم به اللي هو الدال، العلم بالمدلول سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ. وقرينا هاي مطلق الدلالة، مثلا إن طرقة الباب يقال إنها دالة على وجود شخص على الباب، طالب لأهل الدار، هاي مين؟ الطفل، شايفين هذول اللي يدقون الباب ويشردون، هذا طالب لأهل الدار، فهاي زايدة لو مو زايدة؟ فدي يوم صارت هاي عدي بليلة واحدة يمكن 3 مرات، 11 لحد 12، 3 دقات ندق الجرس. ما احنا ما معهود منطقتنا شوي، يعني ما بها هاي حركة الأطفال مشاكل زي. قل لي شنو القصة؟ فترة صدت وطلع بسرعة، يعني دق الثالثة طلعت بسرعة ما ألقى حد، وفرع طويل يعني إلا يختفى أو يختل جوا سيارة. المهم الدقمة مالتنا شوية شبيهة ضعيفة، اكو بين الحائطين مالتنا ومال الجيران بزونه جايبه، فهاي تصعد وتنزل، صاير عد انقل، فطخها لانه وقفت، بعدين لاحظت المساله تصعد وتنزل، وين تجي مرات رجلها؟ الدقمه مال الجرس، شو يسوي الجرس؟ يدق الجرس، فصوت الرنين، صوت رنين الجرس دال على وجود شخص، يعني بعبارة أخرى دال على
وجود طارق،
طارق للجرس، أما الطارق قاصد أن يأتي أهل الدار، هاي زايدة، هاي نبيلة من أقبل، هاي لأن الشيخ جاي يتحرك بتلك الرؤية بأنه يريد يدخل الإرادة، جاب فلذلك هو بعد شوية راح يقول إذا تحركت المطرقة، هو جاي مثل بالمثال القديم شايفها المدقاقة القديمة، المطرقة إذا تحركت وحدها لأي سبب، طفل أو على قولته هواء، فصارت حركة، ما راح يجي ببالك أن هناك شخص وراء الباب؟ يجي ببالك، ولكن طالب لأهل الدار هاي ما تجي إلا تشوف شنو؟ تشوف شخص. هو دخل طالب لأهل الدار حتى يوجد الإرادة، هاي نتحفظ عليها باعتبار أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية وتحليل هذا المعنى. تعال خلينا نشوف أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد من قبل للطلب، لا نقول أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طارق وبس. نعم، ليش هاي طالب وقاصد؟ قلت لك طفل هو يريد يشرد، عنده لعبة هاي يضرب المطرقة أو الجرس وينهزم، ساي فيها هواي بس لا مسويها توزغات ما علينا نخليها مستورة. فهذا ما طالب لأهل الدار زين. أو هذا المثال اللي ضربت لك إياه، أو حتى إذا صرت ماسي الكهربائي بالنقطة ودق الجرس، هم يجي بالك بأنه هناك طارق، يجي بالك لأن أكو علاقة بين الاثنين، ولكن ها شنو قاصد للطلب ماكو. هاي هم تحفظ ثاني، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق نقبلها، وقصده نقبلها ولا لا نقبلها؟ ما نقبلها، بس قلت لك هو وين جاي يدور الشيخ مدار التصديقية ويريد يشيد المطلب، فدائما يجيب القصد بالوسط. ولذلك يتحرك السامع إلى إجابتي، خو إذا كانت القطة مثل مثالي بالزونة هم يتحرك السامع، تحركت أنا ثلاث مرات تحركت وترصدت هالشكل من البرمة حتى يشوف المسألة، ترى هاي تشيلها وتصعد وتنزل وتضغط على الجسم، فتحركت بس هذا مو كاشف عن أن الفاعل مريد وقاصد. ينفي هذا، خلينا نشوفه صحيح، لا أنه ينتقل ذهن السامعي من تصور الطارقة إلى تصور شخص ما، فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب، يعني معنى المطرقة على الباب يصير. نعم صحيح، وأصلا أنت تشتري المطرقة أو تشتري الجرس أنت تتصور، لأن أول هذه الغاية موجودة، أو معنى الباب أو الطارقة من دون أن يسمع الطارقة، لا هذه تداعي، إذا مجرد تصورات تداعي، ولكن سماع الطرقة فعلا نعرف بأنه يعني بعبارة أخرى هذه دلالة عقلية، هذا فعل له فاعل، بس قاصد مقاصد ما يطلع منها، واضح؟ ولا يسمى ذلك دلالة، وبعد اتضح بأنه يسمى لو ما يسمى يسمى دلالة. نعم يسمى دلالة، لا يسمى دلالة تصديقية، تصديقية ولكنه دلالة بالمعنى العام. هسه في هذا المثال هو ما ذكر تصوري، هذا مثال عقلية لأنه فعل وفاعل، هذا دلالة عقلية وهذا شاهد آخر. فلذلك لو كان شخص، افرض أنت وجيرانكم اثنينكم يعني البيتين بهن شخص اسمه حيدر، فواحد بالله هذا قال حيدر حيدر أطلع، فهذا راح يتحرك وهذا راح يتحرك، اللفظ دل على شنو؟ على المعنى، وحال اللفظ هذا راح نبينه، حال اللفظ دل على الطلب، هاي الخطوة الجديدة اللي هي الشروط الأربعة اللي ذكرها، هاي مرتبطة بالحال شيخنا ما مرتبطة باللفظ. هسه بالأمثلة الجاية يبين وقت يركض ركض. ولذا إن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء أو اللعب أو مشاكل لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة، اللي هي الطالب هو يقصد ما وضعت له، طالب يقصد أهل الدار على هذا صح ما تدل، بس احنا تقول تدل على الفاعل، انت دخلت القصد، وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك. وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق. هسه لأنه ليش هسه وهكذا نقول؟ لأنه قبل شوية ايش قال؟ مثل أمثلة للدلالة العقلية، مطرقة وجرس وكذا، هاي دلالة عقلية يريد يقرب لك الفكرة ويبين لك تعريف الدلالة بالمعنى العام. فإن اللفظ إذا صدر، التفت هنا، إذا صدر من المتكلم على نحو، شوف شلون مصدر اللي يجيب الحال، على نحو يحرز معه أنه جاد. وليش؟ إذا هو لفظ صدر من نائم أو تحت التقدير يهذي هم يهذي ويريد يجيب القصد شلون دولة ما عندهم قصد. فجاب هاي الأمور الأربعة اللي راح يذكرها هنا ثلاثة يحدث مسألة القرينة وهي أهم موجودة. يريد يقول لك يريد يحقق الإرادة. إحنا شو راح نقول له؟ نقول له شيخنا عندنا دالة خلنا نقرأها ونبين. فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه أنه جاد غير هازل واحد اثنين وأنه عن شعور وقصد ثلاثة وأن غرضه البيان والإفهام ومعنى إحراز ذلك أن السامع علم به. شوف هذا الجد والشعور والبيان هاي مدليل ألفاظ لو مدليل حال حال. فشيخنا أكو عندك مطلبين جايين دمجن اللفظ والحال لفظ المتكلم وحاله ودني دالين على مدلولين. الدال الأول اللفظ يدل على المعنى والحال يدل على الإرادة. المجموع إيش راح يصير؟ يصير دلالة تصديق. بس اللفظ بمجرده يدل على المعنى يدل على المعنى ولا يدل على الطلب. فالدلالة التصورية دلالة. فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجود المعنى أي وجوده في نفس المتكلم بوجود قصدي مصر لأنه قلت لك وين يريد يروح للإرادة. فيكون علم السامع بصدور الكلام منه يستلزم علمه بأن المتكلم قاصدا لمعناه لأجل أن يفهمه السامع. هذا قلنا قاصدا كذا إلى آخره هاي من حاله. وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطرقة دالة كما تكون الطرقة شبيه طرقة طرقة هو جاي يتكلم الطرقة عن عند الطارق الطالب لأهل الدار. بس احنا تحفظنا قلنا الطرقة مطلقا تكون دالة فميصر عد شاهد هذا. وينعقد بهذا الكلام بهذا للكلام ظهور في معناه الموضوع له أنه يريد كذا أو المعنى الذي أقيمت على إرادته القرينة اللي هو الأمر الرابع ما ذكره جاب قرينة. إذن الأمور الثلاثة مع القرينة فيصير له ظهور. هذا كله سليم هذا بالتصديقية. إحنا تحفظنا فقط على إلغائك تسمية التصورية دلالة على هاي فقط نتحفظ وهي التصديقية نبصم بالعشرة ما عندنا مشكلة. ونحن إذا عرفنا الدلالة اللفظية في كتاب المنطق هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. ليش هذا المتكلم بهذه الشروط جاد غير هازل بيان كذا هاي الشروط الأربعة طبعا هل اللي هي مرتبطات بالأحوال بس هذا دمج بين الحال واللفظ.
هذا التعريف شامل للتصورية والتصديقية
لا مخلي بها مقصود هذا بس بالتصديقية لأن التصديقية بها قصد أما التصورية ما بها هو هناك شيء يقول عدى في مطلب آخر يقول إننا نعتقد أن الدلالة لا تحصل بغير القصد وتعريفنا للدلالة فيما مضى كفيل بالبرهان على ذلك. يقول لا تحصل ولكن التصديقية لا تحصل بغير القصد وهذا مسلم هي قسيمة الدلالة. زين شوية وقت أخذنا خلينا نكمل هذا المطلب. ونحن كذا ومن هنا سمي المعنى معنى أي مقصود من عناه إذا قصده. كل هذا عناه قصده هذا من هو هذا المتكلم الشاعر غير الهازل إلى آخره وهذه كلها أحوال. ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا لاحظ هاي همين بها ملاحظة اعتبر باللافتات التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلق أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين لا إلى اليسار ونحو ذلك. فإن اللافتة إذا كانت لا شوف القيود موضوعة في موضعها اللائق هسه الآن عبر من الإشارة إلى حال الإشارة وهذا دال آخر على وجه منظم بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية المستطرقين كان مقصودا لواضعها. هاي كلها دوال على حال الواضع على قصد الواضع. ف فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريقة والالتجاء. أما لو شاهدها مطروحة في طريق مهملة أو عند الكاتب يرسمها، أو أنا قلت لك روح اشترينا من صاحب العلامات علامة على الاستدارة، ناكم أن تروح بالمحل ما تدل على الاستدارة، هو يقول يعني ليش تأخذها أنت تقول أريد هاي ما أريدها، تدل على الاستدارة بس ما تدل على أن الاستدارة هنا، تدل على الاستدارة هنا في محلها، وهذا دال آخر حالي. فإن المعنى المكتوب يخطر على ذهن القارئ، ولكن لا تكون دلالة عنده على أن الطريق مغلقة أو مغلوقة أو أن الاتجاه كذا، بل أكثر ما يفهم منها أنها ستوضع لتدل، نعم لأنها عمل قصدي، هذا رسم هادف، ستوضع، نعم ستوضع، بس تدل على نفس معنى الإشارة لو لا، نفس معنى الإشارة. لذلك من يروح باختبار المرور يقول له هاي شنو تعني وهاي شنو تعني وهاي شنو تعني، إلها معنى، لا أن لها دلالة فعلا، دلالة فعلا ياهو الثانية اللي نقبلها دلالة تصديقية، نعم ما تدل أن الاستدارة من هنا، ولا تدل أنه وقوع ممنوع، عفوا ممنوع الوقوف في هذا المحل اللي هو محل بيع الإشارات، لا ما تدل على هذا، ولكن تدل على المعنى اللي هو شنو تشير إليه. واضح إن شاء الله، وها فرق بينهم. فلذلك أنت من تمشي، أفرض الآن أنت، هذا طبعا موجود مثال، أنا أحب أضرب أمثلة دائما بالأمور المحسوسة الملموسة، سواء أنا مر بها أو تمر بها، لأنه شنو أقرب لإيصال الفكرة. أختم بهذا المثال، أكو محل بشارع زين العابدين فتح جديد أبو دشاديش، أنا جاي أدور دشداشة أبو علي، هو جديد، القطعة مالته لا تروح تشوفها بعدها، القطعة مالته مطعم سابقا، وهو شنو فتح يبيع ملابس. أنت من تقرأ القطعة وموجودة المأكولات جوا، يحصر ببالك الكباب والتمن والمرق والدجاج، يصير له ما يصير ببالك، زين تروح تشتريه من أبو دشداشة؟ لا، لأن أكو دال لفظي جاب المعاني، وأكو دال حالي يقول لك ما يصير هنا، بطلنا غيرنا المحل اللي هي السلعة الموجودة بالمحل. أنت من تشوف هذا، أنت الآن تطلع تدور، الآن عجوك زوارت تقول لهم طعام، دورت بالقطاع شفت هذا أي عنده كباب، بس باوعت بالمحل هذا بتغير المحل، ما تروح له، لأن الدال الحالي يتغير، أما الدال الوضعي موجود، وإن حدث شاهد أنه حدث في ذهنك المعنى، والحدوث بسبب الوضع لا بسبب التداعي. فكلمة كباب دلت عليه من على الطعام الخاص، واضح؟ فالدلالة التصورية شيخنا، دلالة تصورية دلالة، والدلالة التصديقية شبيهة تابعة للإرادة، واضح؟ فرق بينهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.